بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وافضل واتم التسليم على سيدنا محمد وصحبه اجمعين. اللهم واكرمنا بنورك علينا بمعرفه العلم وتهرم الاخلاق لا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد فهذا هو الدرس 32 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. كنا قد بدأنا قراءة حديث في باب فضل العلم وأرجعنا تفصيل القول فيه إلى هذا اليوم. وهو الحديث الذي يرويه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما أو متعلما. قلنا معنى وما والاه أي طاعة الله عز وجل، يعني ما يتبع ذكر الله سبحانه وتعالى، ما يكون في حكم التابعين. كيف ولماذا يلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا عندما نستثني هذه الامور الثلاثه التي ذكرها عليه الصلاه والسلام؟ يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. نعم، وعالما أو متعلما. قلنا إذا كنا بعملية طرح نظرنا إلى الدنيا بكل ما فيها، طرحنا منها ذكر الإنسان لربه سبحانه وتعالى، أخرجنا ذلك من الدنيا، وأخرجنا توابع ذكر الله عز وجل، ما هي الأمور التي تتبع ذكر الله سبحانه وتعالى؟ كل أنواع الطاعات والقربات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه، طرحنا هذا أيضا وأخرجناه من الدنيا. طرحنا أيضا وجود عالم بعلم يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، أيضا طرحناه واعتبرناه مفقودا من الدنيا. كذلك أخرجنا المتعلم، أي الإنسان الذي يريد أن يدرك شيئا ما يقربه إلى الله، يعرفه على الله عز وجل. هذا تصور لو أن الدنيا خلت من هذا كله، لم يعد في الدنيا ذاكر لله عز وجل، ولم يعد في الدنيا ولم تعد في الدنيا طاعة يمارسها إنسان ليتقرب بها إلى الله، ولم يعد فيها علم. طبعا العلم الذي نتحدث عنه والذي يبجله كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هو العلم المعرف بالله الذي يعرفنا على الله. إذا كانت الدنيا خالية وليس في الدنيا من يحاورها، ما هي هذه الدنيا إذا؟ عن حجاب يحجب الإنسان، لم يعد فيها ذكرا لله ولا طاعة لله، لم يعد فيها علم يعرف العقل والإنسان على الله، لم يعطيها متعلم يطرق باب العلم يدرك حقائق هذا الكون. الدنيا التي ليس فيها شيء من ذلك ما هي؟ هي عبارة عن ركام يتألف منها الحجاب الذي يحجب الإنسان عن الله عز وجل ويقصيه عنه. دنيا هذه حقيقتها ما قيمتها هي فعلا ملعونة، واللعن هو البعد عن الله سبحانه وتعالى، البعد عن رحمة الله. دنيا تحجب الإنسان عن الله عز وجل، كل ما فيها هي طبعا الدنيا. ما هي الدنيا؟ عندما نقول الدنيا نحن لا نعني يعني هذا الجو، لا نعني الزمان الفراغي، نحن نعني الناس الموجودين، المتعة، الأشياء الموجودة من حول هذه المكونات. هذه المكونات إلى ما تعود، إلى ما يعني تستحيل، تصبح حجابا يحجب الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. ومن أجل هذا وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها ملعونة، وكل ما فيها أيضا ملعون، يعني مفروض من رحمة الله سبحانه. المعنى الذي يرمي إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث هو أن ينبهنا إلى أن الدنيا عبارة عن مرآة، المرآة تحكم عليها بالنظر إلى ما ينعكس إليها، فالمرآة بحد ذاتها ليس لها لون، ليس لها لون، لونها لون ما ينعكس عليه. لو أردت أن تصف المرآة، تصف شكلها، لونها، لم تستطيع أن تصف منها شيئا أبدا. مثل الماء، إذا عمدت إلى إناء وملأته الماء، هذا الماء يأخذ لون الإناء، تنظر إليه فتجد أن لون الإناء أيا كان ينعكس على الماء، أما الماء فلا لون له إطلاقا بشكل من الأشكال. المرآة كذلك، الدنيا الدنيا كالماء الصافي من الكلورات، وكالمرآة إذا أردت أن تحكم على الدنيا يعني أن تصفها بخير أو بشر، فانظر ما الذي يوجد فيها، انظر إلى هذا الوعاء، ما الذي استودع فيه، ما الذي يوجد في داخله. تحكم على الدنيا نظرا إلى ما قد يوجد في داخله. الدنيا بحد ذاتها وعاء، ليست أكثر من ذلك. فإذا فاضت الدنيا بما يذكر بالله عز وجل، فاضت الدنيا بما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى من الطاعات، من المبرات، من الفروضات، وإذا كان الإنسان الذي يعيش في هذه الدنيا يوجه عقلا لمعرفة حقائق الكون التي تعرفه على المكون جل جلاله، نعم، ومن ثم تجد الدنيا فيها عالم قد تعلم وأدرك ومتعلم يحاول أن يتعلم ممن سبقه إلى التعلم من قبل، فنعمة هذه الدنيا. هذه الدنيا شيء رائع، مثل المرآة التي وجهتها إلى الشمس التي تتلألأ في كبد السماء، تنظر فتجد أن أشعة الشمس تتلألأ في المرآة. ولكن إذا كانت الدنيا الدنيا وهي كما قلنا العقل ممنوعة بكل شيء إلا ذكر الله ماشي، إلا الطاعات والقربات التي تقرب الإنسان إلى الله ماشي، إلا توجه العقل إلى ما يعرف الإنسان على المكون وهو الله ماشي، متعين ماشي. إذا هذه الدنيا تصبح أشبه ما يدين بما الآتي، وجهتها إلى كنيسة أو وجهتها إلى ظلمات بئر من ظلم المسأسين. نعم، تنظر فتجد هذه المرأة قد انعكس لون هذا الشيء فيه. الدنيا هكذا، الدنيا ما هي شيء جوهري، الدنيا العام بما فيه. والبدء من الانسان الانسان المجتمع يعني المطلوب من الانسان كجنس ان يحيل الدنيا الى هذا الذي رسوله صلى الله عليه وسلم، تجعل الدنيا تفير بذكر الله عز وجل، بالطاعات والقربات التي تقرب الانسان الى الله، وتجعل الانسان منشغل بالعمل على معرفة حقائق هذا الكون المقربة الى الله سبحانه وتعالى. عندئذ نعمة الدنيا اصبحت الدنيا جسرا مرسلا الى الله ومقربا الى الله عز وجل. فلو سألت طالبا ما الدنيا، لا تستطيع ان تجيبه جوابا مطلقا، لا تستطيع. نعم، تستطيع ان تجيبه عن سؤاله بناء على الحال التي تنظر الى الدنيا فتجدها منطويه عليها. نعم، هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اذا كل الجهود التي يبذلها الانسان في هذه الدنيا جهود خاسره مهما كانت، جهود خاسره ومآلها الى الوبال والى الشقاء. اذا لم تكن هذه الجهود متمثله في علم يبتدي منه صاحبه ان يعرف الله عز وجل، فاذا لم تكن هذه الجهود متمثله في ذكر الله يعني تذكر الانسان لله عز وجل او الاعمال التي تقرب الانسان الى الله، اذا لم تكن اعمالك واحده من هذه الامور فاعلم ان بضاعتك خاسره وان مآل عملك الى الشقاء والى الوباء. الان الدنيا يعني الالوان، تنظر الى بقعه في الدنيا فتجد انها مظهر لكل ما يقرب الى الله عز وجل، تجد انها تفيد بالاعمال المقربه الى الله، تجد ان الناس الذين في تلك البقعه عاكفين على العلوم التي تقرب الى الله وهم بين عالم ومتعلم، وتجد الكل اما باللسان او بالقلب ذاكرا لله عز وجل. اذا انت في رقعه من بقاع الجنه، هذه بقعه، تنظر الى بقعه اخرى من الدنيا تجد اله تاهين عن هذا كله، وكانهم يراوغون في اماكنهم من اجل طعام شراب ومن اجل متعه ومن اجل الطريق والنفس. نعم، كالبهائم الربطة يعني نعم يسبق عليهم، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والأولى بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. والدنيا التي هي العالم لهؤلاء الناس ملعونة، وملعون ما فيها لأنهم مطرودون عن رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام تتم بالشرح الذي كنا قد بدأناه في الأسبوع الماضي في هذا الحديث.
عمود يعني عدد من الاحاديث المتبقية. سنختم هذا الباب بعدة احاديث دين يعني اربع احاديث هي خلاصة كل الاحاديث التي ذكرناها. ثم ننتقل بعد ذلك الى الباب الذي يليه. سأقرأ هذه الاحاديث ولسوف نشرحها في هذا الدرس ان شاء الله لما في واقع تكرار للطرق من الاحاديث التي مرت. عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. وان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العالم كفضل القمر على سائر الكواكب. وان العلماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه بحظ وافر. رواه الترمذي وابو داود. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبل الله امرأة سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرد مبلغ اوعى من سامع. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه أرجم يوم القيامة برجام من نار. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة يعني ريحا. رواه ابو داود باسناد صحيح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من النفس ولكن يقبل العلم بقبض الاعلام. حتى إذا لم يكن عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسجنوا فأتوا بغير علم فجنوا ورثوا. الحديث متفق عليه. تلاحظون أيها الإخوة أن الإمام النووي رحمه الله تعالى بدأ الباب بالأحاديث الكثيرة التي تبين فضل العلم وفضل العالم ولكنه ختم الباب بالاحاديث التي تحذر من ان يبتغي العالم بعلمه شيئا اخر غير وجه الله سبحانه وتعالى. فالحديثين اللذان ختم بهما الامام النووي هذا الباب اخطر من الاحاديث التي بدا بها الامام النووي الباب. ولذلك احببنا ان نجعل ختام هذا الباب دراسه هذه الاحاديث في الواقع. الحديث الاول يبين فضل العالم فضل كبير جدا. نعود الى قراءته من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العامل كفضل القمر على سائر الكواكب. وان العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وانما ورث العلم، فمن اخذه بحظ باخر. ما اعلم ان حديثا يرفع من شان العلم والعلم، لكن ينبغي ان يدفعه العالم الى ثمن باهظ جدا، وقل من يقوى على بذل هذا. اولا، ما الذي يدفع شان الانسان الى هذه الدرجه بحيث يتغفر له ما في السماء وما في الارض، حتى الحيتان في البحار تستغفر له؟ ما هو هذا العلم الذي يورث صاحبه هذه الدرجة؟ قلنا أجل في أول درس من دروس باب العلم، إن المراد بالعلم العلم الذي يعرف الإنسان على المولى، على الله سبحانه وتعالى، ومن ثم يقربه إليه ويعيده عن الأغيار. هذا هو المراد بالعلم. يعني الفقه، يعني التفسير، يعني العقيدة، يعني الرياضيات، يعني علم طبقات الأرض، يعني علم الفلك. لا نستطيع أن نجيب لا بنعم ولا بلا عندما نطرح هذه الأسئلة. ربما يدرس أحدنا الفقه الإسلامي ويبتغي منه مالا، يبتغي أن ينال حفظة، يبتغي أن ينال وظيفة نورية، ليس هذا علما يقرب صاحبه إلى الله، وليس عن هذا العلم يتحدث الإمام النووي قط. لكن كذلك لا نستطيع أن نجيب لا بنعم ولا بلا. هذا رجل يدرس العقيدة الإسلامية ويبين ويذكر ويعدد الدلائل التي توضح وجود الله عز وجل ووحدانيته، لكنه يبتغي من هذا العلم عرضا من أعراض الدين، يبتغي جاها، يبتغي وظيفه، يبتغي مالا، يبتغي الأمور الدنيوية والأهداف الأغراض الدنيوية كثيرة جدا. ليس عن هذا العلم يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك التفسير، كذلك علوم القرآن، علم طبقات الأرض، علم الفلك، علم الرياضيات، علم الكون، كذلك كل هذه العلوم أيها الإخوة من شأنها أن تعرف علما. كل العلوم، ما في علم من العلوم إن كان صحيحا علم. أما الخرافات الجزلة التي الذي يضع تحت عنوان العلم، هذا لا يحمل العلم. العلم الذي هو إدراك الشيء على ما هو عليه ببرهان، طبعا هذا هو العلم. هذا العلم أيا كان مفهومه لا يمكن إلا أن يكون معرفا على الله. لماذا؟ لأن علمك بالشيء كشف بحقيقة ما، وكشفك لحقيقة كونية خطوة تقربك إلى معرفة المكون. بمقدار ما تعرف، بمقدار معرفتك للكون تستطيع أن تعلم من، وبمقدار ما تكون محجوبا به، تكون محجوبا عن الكون، فما من شيء تركته إلا ومن شأنه أن. لذلك قال أحدهم: وفي كل شيء له آية يدل على أنه واحد. كل شيء أيا كان، إن أردت أن تدرس الخلية النباتية، الخلية الجامدة، الخلية الحيوانية، طريق طريق إلى معرفة الله، إن أردت أن تدرس الفلك طريق 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 إلى معرفة المكون، إن أردت أن تدرس طبقات الأرض طريق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، مكون هذه الأرض، إذا أردت أن تدرس التشبيه، إذا أردت أن تدرس الكل، إذا أردت أن تدرس طبائع النباتات والأعشاب والأدوية وما إلى ذلك، ما من شيء تدركه على حقيقته
تعرفه على حقيقته الا ويحثك الى معرفه الله سبحانه وتعالى. من باب الاولى معرفه كتاب الله، من باب الاولى معرفه العقيده الاسلاميه، دلاله يريد لها بشكل مباشر. نعم، لكن هل هذه العلوم تقربك الى الله بمجرد عقولك على دراستها؟ لا. حقيقه فمن تعلم علما اي انسان من العلوم التي تدخل تحت اسم العلم ولا تكون من نوع الدلاله ولا تكون من نوع الخرافات، اي علم يتعلمه الانسان ويلتزم به معرفة المكون الذي لم يكن صاحبه في هذا المجلس. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ربما كان يدرس الفلك، ربما كان يدرس الطب، ربما كان يدرس الجيولوجيا، ربما كان يدرس اي علم من هذه العلوم التي نحسبها علوما دنيوية، لكن الم اقل لكم اي علم هو عبارة عن مصباح يهديك الى المكون؟ اي علم فضل الى قصدك اذا كنت تقصد هذا العلم الذي تعكس عليه ان تعلم المكون ومن ثم تدين له الولاء، فانت دخلت في هذا الذي قاله رسول الله حتى ولو لم يكن علم الشريعه. واما اذا كنت تدرس هذا العلم ايا كان نوعه ايا كان نوعه، لكن لا نجي هذا النجي الدنيا من اجل مال، من اجل وظيفه، من اجل شهره، من اجل رياسه، من اجل الغرض من الاغراض الدنيويه الكثيره التي لا حصر لها. فاعلم انه لا شان لك لهذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا. لذلك نحن نعلم ان الله سبحانه وتعالى مجد العلم في القران، مجده باطلاقه، يسال الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم منكم درجات، هل يقول ان يسال الذين يعلمون ماذا كثير العلم يعلمون ماذا منهم؟ قل ان يسال الذين يعلمون والذين لا يعلمون، مجد العلم باطلاقه. لكن هذا التمجيد باطلاقه لا بد من جميع حسنه، هذا العلم قد وصلت سفينة توصل راكبها إلى الله. لكن إذا كان راكب هذه السفينة يبتغي شيئا آخر فهو مهدد بالحديثين الآخرين اللذين ختم بهما الإمام النووي هذا الباب. نعم. والجريمة الكبرى أيها الإخوة في الواقع تتمثل في اننا، وانا اقول عن المسلمين الان، في اننا كثيرا ما ندرس علوما متنوعه تدخل تحت ما يسمى بعلوم الطبيعه. هذا الانسان الذي يدرس هذه العلوم او يدرسها انا اشك اطلاقا انه بعد خمس دقائق لما يباشر صوت بنفسها يقف بعد خمس دقائق لا يفهم الدليل النار يريد كل الخالق. اين تكون الجريمة ان يتجاهل هذا المدرس هذه الظاهرة، يتجاهل هذه الدلالة، ها هنا تكون الجريمة. نعم. ولاحظوا مصدق ما اقوله لكم، كثيرا ما نسمع محاضرات لعلماء يتحدثون في اختصاصات لهم علمية علوم متعددة متنوعة، علوم الذرة، علوم طبقات الأرض، علم الحياة الحيوانية، النباتات، نعم الفلك، أيا كانت أيا كانت الطب، التشريح. طيب أن هذا الذي يتحدث تشعر أنه يكاد يحرك لأنه وهو يشرح يقف وجها لوجه أمام حقيقة وجود الخالق سبحانه وتعالى، ينحرف يمينا او شمالا حتى لا يتضح لهذه الحقيقه التي تواجهه او يواجهها، ويتجاهل دلاله هذه الحقيقه العلميه على الله سبحانه وتعالى. نلاحظ هذا في محاضرات نسمعها في التلفزيون، في محاضرات او مقالات مكتوبه في الجرائد،
نلاحظ هذا في محاضرات يلقيها اساتذه في الجامعه، في مؤلفات، في كتب. نعم، تجد ان الكاتب او الباحث يتحدث عن العلم الذي هو متخصص فيه، اثناء حديثه يتلوى يمينا وشمالا. لماذا؟ كي لا يصطدم بما يخرجه. وما هو الشيء الذي يخرجه؟ هو ان يقول هذا دليل على وجود فهم، وجود مكون. نعم، هذه هي الجريمه التي نحن نتلبس بها. طبعا من باب اولى الاخرون الذين لا ينتبهون الى الدين، والذين يثيرون الزاهين لاهين، نعم، في غيهم عندما يتحدثون في العلوم والمعارف يتحدثون ضمن دائره لا يخرجون منها، دائره الطبيعه. فاذا وجدوا انفسهم، نعم، اضطروا الى الخروج منها، وعندما يخرجون منها سيجدون انفسهم امام ضروره الحديث عن وجود الله عز وجل، يعودون لكي لا يصطدموا ايضا بالحقيقه التي هي حقيقه الحقائق كلها. العلم لهذا السبب لم نعد نشعر انه مقرب الى الله. الان نحن اكثر ما يتصور من علم طبيعي، هذه لا تقرب الى الله، الحقيقه هي تقرب الى الله، لكن لماذا وقع في ذهننا انها لا تقرب الى الله؟ بسبب هذه الجريمه، بسبب هذه الجريمه. طبيب عندما يدرس او عندما يدرس طلابه علم التشريح يمكن خمس دقائق وهو يتكلم في علم تشريح الانسان او علم الاجنه او الطب او اي شيء ان لا يتذكر السامع. انا اتحدث، لكن اما انه منكرا فهو نعم يغض بالاعتراف بما تدل عليه حقائق علمه الذي ينطق به عنادا، استكبارا، تغريبا بمذهبه الذي يتعطل له على الحق الذي عرفه، واما لضعف شخصيته حتى لا يقال انه يعني يتحدث بفخر العلم بالدين، حتى لا يقال يا اخي انت تحكي بالدين ولا بالعلم. كثيرون هم الذين يقولون هذا الكلام، انت عم تتكلم بالعلم، شو كان الدين لما؟ هذا كلام سكران، كلام انسان احمق. ليس بين ما يسمى علما وما يسمى مدلول العلم اي تناقض، بل بينهما تناقض. العلم ومدلول العلم بينهما ترابط ام تناقض؟ العلم هو هذا الذي ندرسه، فلك، الاضيان، طبقات الارض، المدخلية الحيوانية مثلا، الإنسان، التشريح، نعم، هذا هو العلم. مدلول العلم يجيب السامع. يا أخي العلم سألني إلى الله. أي صدق هذا الذي تريد أن أسيرك فيه لأمشي مع العلم؟ أي إلى أي جهة سيرني حتى إذا وصلت الى حافة الايمان بالله ينبغي ان ارجع. لكن العلم عن الدين، وانا مع العلم، العلم دلني على الله عز وجل. انت مع العلم ما تكون مع الدين، شلون؟ انا مع العلم ومع النتيجة التي يوصلني اليها العلم. ليش اذا دل العلم على الالحاد بتفسرني؟ واذا دل العلم على الله تنتقلني. عجيب. كثيرون هم الذين يتحدثون في العلم ويتبجحون ويتكلفون ويتنطعون ليوهموا طلابهم او المستمعين ان العلم لا يدل على الله، وانما يدل على طبيعه البشر. ما تسمع هذا المنتقد ابدا. لما يربط العلم بالالحاد ما ينتقد، بالعكس، يعني بيزداد رسوخ في اذهان هؤلاء المسلم، هذا رجل عالم موضوعي. لكن عندما يوصله العلم الى معرفه الصالح،
معرفة الخالق 60 بيقول له ده كلام في العلماء اللي الدين عم تشتغل الدين خلينا استاذ الديانة يا اخي انت شو تخليك في العلم هذا حمق وغباء وكلام ممدود وثقيل على النفس وعلى الاجتماع عندما انظر فادرك ظاهرة كونية تنطق بوجود الصانع جل جلاله والعلم يقول من شئت ان ابيت ما دام عقلي معي الى اليقين بهذا الصانع لا خيار لي في هذه الحالة عندما ادرك ظاهرة الحمل عند المرء يبدا الحمل يكون الثدي جافا ليس فيه اي شيء تمر سنوات الحمل وتضع المرأة حملها الحمل حملها وإذا بالثديين تحول إلى شيء آخر إلى ينبوع لغذاء ما علم هذا نظرة هذه الظاهرة تعلم نظرة نعلم القيمة الغذائية في لبن الأم عند ولادة الطفل نجد ان القيمة الغذائية بسيطة جدا جدا يعني السكريات والنشويات الموجودة في هذا اللبن لا يزيد على 10 او اقل من 10% فاذا نمط ومر اسبوعان او 3 أسابيع على ولادته نحلل هذا اللبن فنجد ان القيمة الغذائية ارتفعت مع نمو هذا الطفل وصل 15%. وإذا نمى هذا الطفل وشبع عن القوت قليلا نعود فنجد أن القيمة الغذائية أصبحت 20%. وهكذا كلما تنامى هذا الطفل يحتاج إلى مزيدا من الغذاء المكثف نور فنجد أن القيمة الغذائية لهذا اللبن ارتفع تماما بشكل متساوي متلائم. يا اخي انا عم بدرس هذه الظاهرة. هذه الظاهرة العلمية رأسا وضعتني امام العلم الغائب حقيقة علمية. اذا هنالك من ينسق بين هذا الغذاء وبين هذا الطفل الذي ولد له هذا الغذاء. صح ولا لا؟ فالعلم يقودني الى ان اقول هنالك صانع ربط بين هذا اللبن وهذا الطفل وجعله سائغا له ومسجما مع حاجاته المتطورة من حال الى حال. هذا القرار قرار علمي. لماذا تقوم العلم؟ عندما اربط العلم بمتائجه ادخل في هذا الذي ذكره المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نعم. طيب. هذا مثال من آلاف الأمثلة الخيالية العلمية التي تربط العلم بنتائجه. وما هي نتائجه؟ معرفة وجود الصانع جل جلاله. لما زوج من الناس يذهب إلى سوق صيدلية فيشتري الحليب الصناعي نفسي أو غيره يعود إلى طبيعة هذا الحليب لا يتحدث عن آثاره ونتائجه فلاحظ أمر غير ذلك رأسا يتحدث ويسأل عن الجهة التي صنعت هذا الحليب الصناعي الماركة الدولة التي جاءت هذه الصناعة من هناك. عجيب ليش تربط الحليب الصناعي بالمعمل المصنعي وما تربط هذا الحليب اللي هو أدق بصنعه؟ لو انك قارنت بين اي نوع من انواع الحليب الصناعي الذي تسترضع ويسترضع الطفل به لم تجد اي انسجام بينه وبين هذا الطفل يرفع الى الانسجام الذي يكون بين الثدي بين حليب الثدي وبين هذا الطفل. لو الدنيا كلها اجتمعت على انجاز معمل دقيق صنع جدا جدا بحيث يكون هذا الحليب ينسجم مع هذا الطفل لم يمكن سبب بسيط. تتصل يعني ما يستقل لحاله وحده، كل اسبوع يحتاج الى غذاء من نوع جديد. حليب مصر واحد الحم واحد ما يتطور، لكن حليب الام يتطور مع تطور الطفل. من الذي يطور هذا الطفل يا اخي؟ ليه تتكلم بسمه؟ انا اقول هنا من سلطان للا، اذا قلت لا هذا عميل العلم لا علاقه له بالاسلام، هل هذا طبيعه؟ ليس هنالك سلطان على ذلك، نفس ما بين المسلمين. هذه جريمة أم لا؟ هذه جريمة جرائم. لذلك أعود فقط، العلم مقدس بحد ذاته، لأنه لا يوجد علم إلا وهو مصباح باهر يدل على وجود الصالح، بشرط أن تدرك هذا العلم وأن لا تتنكد عنه، وأن لا يعني يأتي من يمخرق لك فيجد الدين تحت عناوين العلم. لا طبعا لا، العلم الحقيقي العلم ممكن معنى يجيب نظريات التطور مع نظريات التطور الى لا علم، هذا دجال، هذا دجال. نظريات التطور ما كان هي علم، عبارة عن نظريات نسخ اللاحق منها السابق واللاحق منها السابق، وكلها تعمقات بعض البعض وما فيها لا اطلاقا اي نظرية معلم. نعم نحن نتكلم عن قانون علمي. نعم، العلم بحد ذاته موصل الى الله، ومن ثم يقدس البيان الالهي. لكن انا عندما امارسه واتعلمه ثم اعلمه، هل ادخل في هذا الذي ذكره رسول الله؟ ننظر، اذا كان هدفي ان اعرف الصانع، فاذا عرفته بايعته، واذا بايعته نعم تحققت بهويتي عبدا مملوكا له، وأصغيت إلى أوامره فنصفتها. والله الذي لا إله إلا هو أن أدخل عنديه في هذا الذي ذكره رسول الله، وكل قال ذلك أبدا لا تدخل في هذا. لكن إذا كان ما هذا الهدف منه؟ هدفه مال وظيفة. نعم جالس والله لو كان عم يتعلم القرآن، عم يعلم القرآن، كثير من المعلمون الآن العقائد القرآن وما إلى ذلك، لكن لو شققت عن نفسك لم تجد أن هدفهم من ذلك وظيفة. ما مع ذلك رحم الله مولانا خالد النقشبندي المدفون في سفح هذا الجبل، هذا من الصالحين ومن كبار العلماء في الشريعة، وكان عالما أيضا ربانيا في الطريق أيضا، كان كثير الشغف بعلوم الآلة، يعني اللغة العربية، البلاغة، المنطق، الفلسفة، نحو ذلك. سأله بعض علماء الشام وكانوا مقيما هنا، لماذا يعني تنكبون أنتم الأكراد على علوم الآلة ولا تتجهون إلى علوم الشريعة الفطر نحو ذلك؟ فقال يبدو أننا نحن وإياكم عندما ندرس العلم لا ندرسه لله، ندرسه للوظائف، ندرسه للمال، للشهرة. طيب إذا كان هذا هو القصد، فلنجمع المال والشهرة بدرجة زيد عمرا بدلا من أن نجمع المال بقال الله وقال رسول الله. ما دام الهدف الدنيا، لا خلينا نحن ما ندرس كتاب الله بهدف الدنيا، خلينا نستعمل ضرب زيد عمرا يعني اللغة العربية. نعم في الواقع هذا الكلام له دلالته الكبرى، كن مخلصا لله فيما تتعلم ولا تسأل عن علم. انت من هؤلاء الذين ذكرهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن انا يقين بان الله سبحانه وتعالى لم يخل هذه الارض من المخلصين لله فيما يقبلون اليه من علوم. موجود الظاهره اللي ذكرتها، لكن ايضا موجود ظاهره اخرى. انا اعلم ان كثيرا من شباب العالم الاسلامي، لا اقول سوريا، الذين يعودون الى هذه البلده انما يتفرجون ويبتعدون ويعني ربما ينتقلون من قاره الى قاره، ثم يستقر بهم المقام هنا لاجل ان يشم رائحة العلوم التي تقربهم إلى الله، وهدفهم أن يتعرفوا على الله، وهدفهم أن يخدموا دين الله سبحانه وتعالى. أرجو ان يكون هؤلاء ممن تحدث عنهم رسول الله بهذا الشكل، يستغفر لهم من في السماوات والارض، تستغفر لهم الحيتان في البحار، والملائكه تضع اجنحتها لهم رضا بما يسمعون. وانا اعمل هذا واعتقد ان الله عز وجل يكرم هذه البلده ويرفع عنها كثيرا من المصائب ببركه هؤلاء الذين يدرسون العلوم المقربه الى الله بقصد واحد، هو ان ينالوا رضا الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا موجود، ولكن المفروض ان دائما نحن نراجع انفسنا ونبحث حالنا، يا ترى واحنا عم نتعلم شيء، شو قصرنا في تعلم هذا الامر؟ هذا الكلام يمثل قصه، لكن تعالوا شوفوا القصه الثانيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك، قبل أن ننتقل للكف الثاني، نبر الله امرأة سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، وربما بلغ أوعى له، في رواية أوعى له من سمع. هذا دعاء عظيم، نبر الله امرأة، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، سمع منا شيئا فبلغه، بس كما سمع من خرج يأتي، فربما بلغ أوعى من سمع. الذي درس شيئا من علوم الشريعه، طبعا هو بقى الكلام هذا ما ينطبق على الفيزياء، ما ينطبق على الرياضيات، ما ينطبق على الطرق، ما ينطبق على الفلك، لان النبي عليه الصلاه والسلام لما بينقل عنه شو حكم؟ ذكرني كلام الله وذكرني شروع كلام الله، اذا انا هم ضمن علوم الشريعه الاسلاميه. فالبارحه كان النبي عليه الصلاه والسلام يدعو لك بأن ينبر الله وجهك يوم القيامة، إذا بلغك شيء عنه فبلغت هذا الشيء الناس، لكن كما سمعت وابتغيت بذلك وجه الله عز وجل. كثيرا ما يكون الإنسان الذي تبلغه شيئا ذكره رسول الله يطبقه بوعدر منه سمعه من رسول الله، هذا وصف بل شهادة عظيمة من ذلك لكثير من الذين سيأتون تجاءوا من بعد. رأى رجلا تذكر له حديثا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، تنقله له بصدق وبدقة وتشرحه له كما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيتمسك به ويطبقه تماما كما كان أصحاب رسول الله يطبقونه، بل ربما يطبقه بشكل أكثر. فكل منا ينبغي أن يعرض نفسه لهذا الدعاء الذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعد من سئل عن علم فكتمه أنجم يوم القيامة بلجام من النار. هذه هي الآفة، تكون قد تعلمت علوما شتى، هذه العلوم كلها تخرج من الله عز وجل، سئلت عن علم من هذه العلوم فكتمته، وأنت تستطيع أن لا تكتمه. يقول من فعل ذلك ألزمه الله بلجام من النار، ذلك لأن العلم أمانة والأمانة ثقيلة، لو لم تحمل هذه الأمانة لما تعرضت لهذه الأمانة، لكن حملتها فأنت تعلم حقيقة من الحقائق المقربة إلى الله عز وجل، وجود من الناس لا يسألك عنها، وكتمت هذا العلم وأنت قادر أن تشرعه أو أن تمله على المكان الذي يستطيع أن يعلم الجواب عن سؤاله لا، فلم تفعل فأنت معرض لهذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كلنا معرض لهذا الذي يحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية الثانية، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنه يوم القيامه. وهذا كلام خطير جدا، يعني تعلم علما مما يقربه الى الله، كل العلوم تقرب الى الله، لكن في مقدمه هذه العلوم علوم القران علوم السنه العقائد الفقه نحو ذلك، تعلم هذه العلوم لكن كان مبتغاه من وراء ذلك ان ينال عرضا من الدنيا، أن ينال شهرة، أن ينال مكارم. نعم، هذا الإنسان نعم لم يجد عرف يعني رائحة الجنة يوم القيامة. كذلك نحن معرضون لهذا أيها الإخوة. لاحظوا صور كثيره موجوده لهذا الوقت ده، لكن انا اضعه تماما النماذج. عندما ندرس حكم من احكام الشريعه الاسلاميه اقوال الفقهاء في مثله، واريد ان اظهر نفسي امام الناس مجتهدا عالما محققا، استطيع ان اغالب اجتهاد الائمه الكبار في الشافعي ومالك واحمد بما فتحنا، اصعد المنبر وكذا وكذا، ولكن ها انا اقول لكم هذا راي غير صحيح وغير سديد، ولقد درست وبحثت ونقضت فوجدت ان الحق كيف وكيف وكيف، ولو كشفت عما في نفسي لرايت ان هدفي من ذلك ان يشار الي بالبنان وان يقول الناس بعد قليل ما شاء الله عالم جميل. نعم يناصع علم الامام الشافعي وابي حنيفه وفلان وما الى ذلك. هذا اسوا، مو بس عم يستغني بهذا العلم يعني الدنيا، لا يمزق اجتهاد الائمه الصالحين المخلصين في ضرار رغباته وطموحاته ومطامعه. ليش تفتيل العضلات؟ ليش؟ وهذه مصيبة العالم الإسلامي اليوم. بقرا لا يتقاعدون متفقون على أن الخنزير كل مجلس كلهم بطلع نلاقي واحد ابن حزم بيقول لا لا نحن الخنزير بس هو المجلس، أما عظامه وأما شعره وأما جلده لا لا معلش رضي الله عنه شعره كبير. بيجي بقى بالمناسبة يقول الأمين الأربعة اتفقوا على أن كل الخنزير نجس، هذا غلط لأن القرآن دائما يقول حرمت عليكم الميتة ودم ولحم الخنزير، المقبول المخالف يقتضي أن يكون غير لحم الخنزير غير نجس، لذلك لا ما هو نجس بس هذا كذا. وأنا مثلا شفت عند ابن حزم شاذ كلام شاذ، ما بحكي كمان أن ابن حزم قال أنا عم أقول لا أنا ما بقول لحدا، انا عم بحكي من عندي هذا اجتهاد ادعي. فانا شو سوي؟ جعلت الفقه الاسلامي كالكره اقذفها بقدمي من اجل ان يعني اصل الى طلبة الاخر مثل ما في مناسبتي في العاب كرة القدم. نعم كيف يكون موقف غدا عند الله سبحانه وتعالى؟ كيف ان اجعل من مسائل الفقه وسيلة لثناء الناس عليه، وسيلة من اجل ان يضعوني ضمن هالة معرفة الشريعة، اولا بدت الشريعة في اذهان الناس، خربطت عقولهم جعلتهم يبيعوا يديروا يا ترى الحق شو هذا؟ الوحدة. ثانيا هدفي ليس خدمة الشريعة، وانما هدفي ان ابتغي من ذلك دنيا منصب مكان، والانسان دائما طماع بالشهرة طماع بثناء الناس بمدح الناس، يا اخي مدح الناس شو بيسوي فيك؟ بكره بدك تدفن بقبرك، والله لو ملأ الدنيا كلها مديحا لك لا يساوي وانت في قبرك شروى نقيه بشكل من الاشكال. نعم هذا ممن حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الحديث الاخير ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس ولكنه ينتزعه لموت العلماء، حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. وهذا الحديث متفق عليه سنشرحه ان شاء الله في الدرس القادم. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا الا اليك، اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وعليك التكلان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاه تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه اداء وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك ان تعطي كل منا سؤله حالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا ولا غما الا فرجته، ولا دينا ايضا الا شفيته وعافيته. حوائج الدنيا والاخره لك فيها رضا، ولما يسرتها وقضيتها برحمتك يا اللهم انصر عبادك المؤمنين المتضارق الارض ومغاربها. اللهم انا نسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت ان تنزل جامع غضبك ومقتك وعذابك على أعدائك وأعداء دينك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر عاجلا غير عاجل يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك تعلم أن عبادك المسلمين الملتزمين بأوامرك في فلسطين متكلون عليك معتمدون عليك يستنزلون النصر من عندك، وإنك تعلم أن أعداءك وأعداء دينك يعتزون وينتصرون بأمرك. فنسألك اللهم أن لا تخيب أمال عبادك الذين يتكلون عليك. نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن لا تقبلهم يا رب العالمين. اللهم لا تقبلهم، اللهم إنهم يعتمدون عليك، اللهم إنهم متكلون عليك، اللهم إنهم قد فوضوا أمورهم عليك، اللهم إنهم يضحون بحياتهم في سبيلك وفي سبيل مرضاتك، فحقق لهم النصر الذي وعدت به عبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم حقق لهم النصر الذي وعدت به عبادك الصالحين، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم لئن كان الصالحون فينا كثرا فرحمتك أوسع من ذلك كله. هب اللهم